يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 92، والعنوان هو عنواننا المحبب إلى قلوبنا، نحن الزهرائيون، لبيك يا فاطمة، لبيك يا فاطمة، عنوان هذه الحلقات. وفي الحلقة الماضية كنت قد عرضت بين أيديكم آثار الجريمة في أجواء النواصب وكتب المخالفين. مررت على جانب من ظلامة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل الكلام بي إلى ما جاء مذكورا في كتاب فرائد السمطين للمحدث الكبير إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن 7 و8 الهجري، وهذا هو الجزء الثاني. دار الحبيب في الصفحة 35 من رواية رواها بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فقط أشير إلى هذه الكلمة ولا أعيد قراءة ما قرأته يوم أمس. يقول صلى الله عليه وآله وهو يحدث عن الزهراء: فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة، مغمومة مغصوبة مقتولة. نص واضح صريح يرويه لنا سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنها ترد على رسول الله، ترد مقتولة. ونحن في زيارتها التي نقرأها في مفاتيح الجنان، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، فقط أشير إلى الكلمة وبعد ذلك أدخل في تفاصيل الحلقة، لأجل أن يترابط حديثي مع ما وصلت إليه في الحلقة الماضية. في زيارتها صلوات الله عليها التي نقرأها في مفاتيح الجنان نخاطبها: السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. العبارة واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. وقد تحدثت عن بقية الأوصاف التي جاء ذكرها في هذه الزيارة، ولا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت. هذا هو كتاب المقنعة للشيخ المفيد رحمة الله عليه، المتوفى سنة 413 للهجرة. وكتاب المقنعة هو الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها أيام مرجعية الشيخ المفيد. من جملة ما جاء في كتاب المقنعة زيارة للصديقة الطاهرة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 459. زيارة الصديقة الطاهرة بحسب ما جاء في كتاب الشيخ المفيد هذا، ثم قف بالروضة، والروضة معروفة مكان خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوجه إلى القبلة فالروضة. السلام عليك يا رسول الله، السلام على ابنتك الصديقة الطاهرة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيتها البتول الشهيد. الصفة واضحة وجلية جدا تتكرر في زياراتها. هذه زيارة أخرى غير الزيارة التي قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان، والتي ورد فيها التعبير نفسه، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. في هذه الزيارة السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن إرثك، لعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك وأدخل الذل بيتك، ولعن الله أشياعهم على طول الخط، لعن الله أشياعهم على طول الخط إلى يوم القيامة، وألحقهم بدرك الجحيم، إلى آخر الزيارة الشريفة. لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن إرثك، ولعن الله من كذبك وأعنتك من العنت. العنت التعب، الألم، العذاب، فقد عذبوا فاطمة، وأعنتك وغصصك بريقك. هذه العبارة عبارة مؤلمة، وغصصك بريقك، أريد أن أقف عليها وقفة يسيرة. وغصصك بريقك، الريق في اللغة هو ماء الفم، السائل الذي يرطب الفم، ماء الفم يقال له لعاب الفم، قد يقال له رضاب الفم، السائل الذي يرطب الفم ويحافظ على رائحته، على رائحة الفم. هو هذا الريق. الإنسان في حالته الطبيعية، في حالته الصحية الطبيعية، وفي حالته النفسية الطبيعية، يكون فمه رطبا من الداخل بسبب هذا السائل، بسبب اللعاب، بسبب ماء الفم. في بعض الحالات المرضية قد يجف فم الإنسان، وفي بعض الحالات النفسية قد يجف فم الإنسان، ربما في حالة من الرعب الشديد، من الخوف الشديد، من الحسرة الشديدة، ربما حالات نفسية معينة تطرأ على الإنسان تؤدي بريقه إلى الجفاف. هذا هو الريق. وغصصك بريقك. غصص من الغصة، والغصة التي تأتي قرينة للريق هو ما يعترض فم الإنسان من الداخل، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يدخل شيئا إلى جوفه بسبب هذا العارض، بسبب هذا الحاجز، بسبب هذه الغصة، لا يستطيع أن يدخل طعاما أو أن يشرب شرابا. فلا الماء بداخل ولا الطعام بداخل بسبب العائق أو المانع الذي يسمى بالغصة. وغصصك بريقك. غصصك بريقك يعني من دون غصة، لا يوجد مانع، لا يوجد حاجز، مثلا لا يوجد ورم داخلي، لا يوجد التهاب داخلي، لا يوجد أي حاجز، وإنما غصصوها بريقها. هذا التعبير تعبير كنائي. التعبير الكنائي كما يقول أهل الأدب هو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو بالعكس، ذكر الملزوم وإرادة اللازم. فالخوف الشديد والحزن الشديد والألم الشديد والإجهاد الشديد وكذلك الضرب الشديد، العصر الشديد، الجراحات المؤلمة، الركل والرفس والشتم، الضغط النفسي، هذه عوامل تؤدي إلى أن الإنسان يتغصص بريقه. وعبارة غصصك، غصصك، يقال فلان غص فلان، ولكن حينما تأتي العبارة غصصه وليس غصه، غصه لها دلالة، وغصصه يعني جرعه بالضبط، نفس التعبير الذي جاء في زيارة الناحية المقدسة، السلام على المجرع بكاسات الرماح، مجرع. التجرع هو التغصص. السلام على المجرع بكاسات الرماح. وهنا نحن نسلم على الزهراء ونلعن أعداءها. ماذا فعلوا؟ غصصوها بريقها، وغصصك بريقك. كيف أتصور هذا المعنى أن الصديقة الطاهرة تغصصت بريقها؟ بشكل مجمل يمكنني أن أقرب الصورة لكم كيف غصصوا الزهراء بريقها صلوات الله عليها. نار سجرت، ليكن في علمكم، هناك تصور خاطئ حين يرسم الرسامون الشيعة لوحة أو تذكارا يذكر بظلامة فاطمة، فيرسمون بابا ومجموعة من الحطب أمام الباب. قد يشكل هذا رمزا ولا بأس بذلك، لكن الذي جرى على أرض الواقع، القوم أتعلمون كم كان عددهم؟ عدد القوم الذين جاءوا إلى بيت فاطمة 300 يحملون الحطب، هم أرادوا أن يحرقوا البيت بكامله على أهل البيت، يحرقوا الدار، لذلك جاءوا بحطب كثير وسدوا منافذ البيت من كل مكان. صحيح إن هذا الحطب ما أحرقوه بعد ذلك، لأنهم وجدوا منفذا أن يدخلوا إلى البيت كي يقتلوا الزهراء. مر علينا يوم أمس ما جاء من كلام قاله أبو بكر، ذكره ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة، حين قال عمر لأبي بكر: ألا تأمر فيه بأمرك في علي؟ فقال: إني لست فاعلا ما دامت فاطمة إلى جنبه. ولذا يبدو القوم بدأوا يخططون لتصفيتها، فجمعوا الحطب على بيت فاطمة من جميع الجهات، وحين بدأوا تسجير النار سجروا النار في الحطب الذي كان عند الباب. ظروف قاسية، النبي استشهد مسموما، وصحابته المهاجرون والأنصار تركوه لوحده مع علي وفاطمة والحسن والحسين وأفراد من بني هاشم وأفراد قلائل من الصحابة، وذهبوا يعقدون سقيفتهم المشؤومة في سقيفة بني سعد. وكان الذي كان، وكانت الأوضاع في المدينة كما يقال الآن، أحكام عرفية، حالة طوارئ. ما عندي وقت أدخل في التفاصيل وأتحدث عن مجريات ما جرى في تلكم الأيام القلائل والليالي القليلة، سأتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في برنامج وثائقي خاص بهذه القضية. سجروا النار، الدخان شيء طبيعي سينفذ إلى داخل البيت. الحوار الذي دار بين الزهراء وبين القوم من وراء الباب حيث كانوا يتهكمون بحديثها وكلامها، فتحت الباب أرادت أن تقترب منهم كي تكلمهم بنحو أصرح وأوضح، هجموا عليها. دخل ابن الخطاب وعصرها بين الباب والجدار، سقطت على وجهها بعد أن أصاب المسمار صدرها الشريف ونبع الدم من صدرها وسقطت على الأرض كما تقول هي تسفع النار وجهها. فما بين الدخان، ويبدو أن النار كبيرة بحيث دخلت إلى داخل البيت، الدم يسيل من صدرها من أثر جراحة المسمار، والدخان في البيت والنار تسفع وجهها، والقوم بدأوا بضربها. الروايات تحدثنا أن المغيرة ضربها حتى أدماها، وأن خالد بن الوليد ضربها بسيفه وهو في غمده. ولخالد قصة مع الزهراء فإنه أراد قتلها بالسيف، سيأتي ذكرها. فما بين أحزانها على أبيها وبين هذه الأوضاع الجديدة والتقلبات وبين أخذهم لأمير المؤمنين وقد لببوه بالحبال، وبين محسن على الأعتاب، وبين آلام في الصدر وضلع مكسور، وبين ركل ورفس وإهانة وشتم، مع نار مسجرة ودخان دخل إلى فضاء البيت، هذه الظروف أفضل تعبير عنها أنهم غصصوها بريقها. لعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك، فقد غصصوها بريقها. وهذا التعبير أيضا يشير إلى أنهم حاولوا قتلها بهذه الطريقة. هذه العبارة تشير إلى عملية الخنق، أنهم حاولوا خنقها من طريق الدخان والنار، من طريق العصر الشديد، من طريق الضرب. لذلك العبارة دقيقة جدا، غصصك مع التشديد وتكرار حرف الصاد، وغصصك بريقك. وستأتينا صور تشرح هذه العبارة. إنما حاولت أن أبين معناها بنحو مجمل، حاولت أن أفككها لفظيا فقط، وإلا فالذي جرى على بنت محمد لا أستطيع أن أصفه بهذا البيان العاثر وبهذه الألفاظ القاصرة وبهذه المضامين. يمكنني أن أقول المضامين العليلة المريضة، قضية أوسع وأكبر من كل هذه البيانات. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. مر علينا في الزيارة المذكورة في مفاتيح الجنان السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، ومر علينا أيضا ما جاء في الزيارة التي ذكرها شيخنا المفيد في رسالته العملية المقنعة، فجاء في وصفها في وصف أم الحسن والحسين البتول الشهيدة، السلام على البتول الشهيدة، وجاء في عبارات البراءة واللعن نلعن من غصصها بريقها ومن غصصك بريقك، وهذه العبارة فيها إشارة واضحة إلى محاولة قتلها بطريقة الخنق. حين أقول القتل بطريقة الخنق ليس بالضرورة أن يكون الخنق بالأيدي والأصابع تلف حول الرقبة، الخنق قد يكون بالضغط الشديد كالضغط بين الباب والجدار، الخنق قد يكون بالدخان الكثيف وبالحرارة العالية للنار، الخنق قد يكون بتسجير النار حول البيت، وهم كانوا يريدون أن يفعلوا ذلك، الخنق بوسائل أخرى. فلذلك الزيارة بحسب ما أفهم، أنا أفهمها هكذا، تريدون أن تفهموها كما فهمتها، الأمر راجع إليكم، وأنا ما فهمتها من نفس اللفظة فقط، وإنما من خلال الاطلاع على كل التفاصيل. ولأنه من خلال تتبع الأحداث القوم حاولوا قتلها بأكثر من طريقة، هذه طريقة من الطرق، وغصصك بريقك، كناية واضحة بالنسبة لي، واضحة على محاولة قتلها بالخنق ما بين العصر والضغط الشديد بالرفس، الروايات صريحة حتى في كتب المخالفين، هناك في بعض مصادرهم إن محسنا سقط بالرفسة بالركلة. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني والثمانون من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة 1983 ميلادي، صفحة 260، كتاب الصلاة باب في القنوتات الطويلة، في قنوتات الصلاة. قنوت أمير المؤمنين المعروف بدعاء الصنمين أو بدعاء صنمي قريش، هذا هو قنوت أمير المؤمنين في صلاته، مما جاء في هذا الدعاء في هذا القنوت هذه العبارة: فقد أخرب بيت النبوة. إلى أن يقول قنوت أمير المؤمنين: واستأصل أهله وأبادى أنصاره وقتل أطفاله. وقتل الحسين متى؟ كما يقول صادق العترة والرواية في الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف: قتل الحسين يوم كتب الكتاب. وهؤلاء هم الذين كتبوا الكتاب، كتبوا الصحيفة. واستأصل أهله، ماذا قال أمير المؤمنين؟ فقد أخرب بيت النبوة. واستأصل أهله، استأصل أهل بيت النبوة. ما المراد من هذه الكلمة واستأصل؟ الاستئصال هو القطع من الأصل. استأصلت الشجرة، قطعتها من أصلها. لكن العرب حين تستعمل هذا التعبير في الناس، فلان استأصل آل فلان، يعني قتلهم شر قتله. حاول أن يقضي عليهم بكل ما أوتي من قوة، بالضبط العبارة التي كانت تتردد في يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء من أين جاء هذا اليوم؟ من يوم الصحيفة: قتل الحسين يوم كتب الكتاب. لا كما يخدعونكم على المنابر، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم اليهود، الرومان، الدولة البيزنطية، سير جون مستشار يزيد ومستشار معاوية، لا يقولون لكم كما يقول كبار الخطباء إنها محاولة لتفتيت الوحدة الإسلامية، كل هذا كذب في كذب في كذب في كذب. وهذا هو الذي يخدم المشروع الصهيوني، هذا الكلام هو الذي يخدم المشروع الصهيوني الذي يتبجحون ويتحدثون عنه. وإلا فالقضية مرتبطة تمام الارتباط بيوم الصحيفة قبل يوم السقيفة، وما السقيفة إلا تطبيق عملي ليوم الصحيفة. ماذا كانوا ينادون في يوم عاشوراء؟ اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. استئصال. احرقوهم، احرقوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. واستأصل
صلى أهله. هذا المضمون بعينه هو هو. من هم أهل بيت النبوة الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين في هذا الدعاء؟ الاسم الأول فاطمة، فأمير المؤمنين لا زال حيا. من الذي استؤصل؟ الذي استؤصل الاسم الأول فاطمة والاسم الثاني محسن. وإن كان المحسن أو المحسن كما في بعض الروايات يدخل تحت هذه العبارة وقتل أطفاله واستأصل أهله وأبادى أنصاره وقتل أطفاله. استأصلوهم قتلوهم شر قتله. لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. في كامل الزيارات هذا هو الباب 22، الرواية الرابعة، كامل الزيارات لابن قولوي الناشر، مكتبة الصدوق، إيران، طهران، عن إمامنا الباقر قال: كان رسول الله إذا دخل الحسين، إذا دخل الحسين عليه في بيته، في بيت فاطمة، في أي مكان، كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه، جذبه، قربه من، ثم يقول لأمير المؤمنين أمسكه. يبدو أن المجلس هذا في بيت فاطمة، في بيت علي. كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسكه، ثم يقع عليه، رسول الله يقع على حسين والأمير قد أمسك به، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول حسين، يقول لرسول الله: يا أبا لما تبكي؟ فيقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. فقال: يا أبا وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت كلكم تقتلون. قال: يا أبا فمصارعنا شتى؟ قال: نعم يا بني. العبارات دقيقة جدا وبليغة. ماذا تقول الرواية؟ الأمير يمسك الحسين، النبي يقع عليه يقبله ويبكي، حسين يسأل: يا أبا لما تبكي؟ النبي يجيب: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. مواضع السيوف في جسد الحسين في كل مكان من جسده الطاهر. هنا يسأل سيد الشهداء: يا أبا وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبا فمصارعنا شتى؟ قال: نعم يا بني. قال: فمن يزورنا من أمتك؟
قال لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. هذه العبارة عبارة مصارعنا شتى، هذه العبارة مصارعنا شتى واضحة، تتحدث عن أي شيء، تتحدث عن عملية قتل لهم، والعبارة صريحة. يا أبا وأقتل، قال إي والله، وأبوك وأخوك وأنت، قال يا أبا فمصارعنا شتى، مصارعنا شتى في الأمكنة في الأزمنة وفي الطرق، في طرق قتلنا. هذا التعبير يتردد بنفس هذه اللفظة وبنفس هذا المضمون بما فيهم الزهراء، فالزهراء داخلة في هذه التعابير. صحيح هذه الرواية لم تشر إلى الزهراء لفظا، ولكن إذا أردنا أن نجمع هذا المضمون مع روايات أخرى في نفس المضمون تتحدث عن مصارعهم وعن قتلهم وعن سفك دمائهم، في نفس كامل الزيارات إذا ذهبنا إلى الباب 180 تحت عنوان نوادر الزيارات، الحديث 11 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، الحديث عن الإمام الصادق، والإمام يحدثنا الرواية طويلة لا مجال لقراءتها، بودي أن أقرأها وأن أقف عند عبائرها ولكن الوقت لا يكفي وعندي مطالب كثيرة. الإمام الصادق يحدثنا عن النبي لما أسري به إلى السماء، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الثالثة الله يخاطب النبي، وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل، الله يخاطب النبي ويحدثه عن البلاء الذي سيحل به صلى الله عليه وآله، وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. أهل بيتك، الزهراء داخلة وسيأتي ذكرها، أما أخوك علي، ويستمر الكلام، وآخر ذلك القتل، وآخر شيء لعلي، أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم. وبعد ذلك ماذا؟ وآخر ذلك القتل. وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن. الله سبحانه وتعالى هنا يقرأ مصيبة فاطمة، يذكر مصيبة فاطمة. لذلك نحن نتحدث عن مصيبة فاطمة. الله ذكر مصيبة فاطمة والذي كان يسمع، من الذي يسمع؟ رسول الله كان يسمع. وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا. هي تخاطبنا، تخاطبنا جميعا هذا الخطاب منذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة. ما هذه الغميزة في حقي؟ أنتم ما هذه الغميزة في حقي؟ والسنة عن ظلامتي. ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب، يعني تضرب، تضرب ليس فقط رفسة واحدة، هذه الرفسة التي ذكرت في الروايات عنوان، هذا هو كامل الزيارات، أوثق كتبنا، والحديث عن إمامنا الصادق، والكلام عن رسول الله، عن الله. وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب، تموت، الذي يموت من الضرب مقتول أو لا؟ مقتول. ولذلك العبارة هنا قال يا أبا فمصارعنا شتى، المصارع جمع لمصرع، والمصرع لا يقال للذي يموت على فراشه من مرض، المصرع المكان الذي يصرع فيه الإنسان، يصرع فيه الإنسان يعني يذبح، يعني يقتل، يعني يجرح، يعني يضرب، يعني يسيل دمه، هذه هي المصارع، مصارعنا شتى. المصرع هو الموت بألم، يصارع الموت. وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. فاطمة ماتت من الضرب. دائما أنا أكرر هذين السؤالين حين أمر على هذه الرواية أو حين أتذكر هذه الرواية، وإنني والله ما نسيتها، دائما هذه الكلمة في ذهني حين تذكر الزهراء، أذكر هذه الكلمة من رواية حماد ابن عثمان عن الإمام الصادق، وتموت من ذلك الضرب. فاطمة تموت من الضرب، لقد ضربت 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 حتى ماتت. هذه رواياتنا وأحاديثنا. هؤلاء المراجع الذين من كبار مراجع الشيعة يستبعدون أن الصحابة يضربون فاطمة، ماذا أقول لهم؟ وهذا الإمام الصادق يحدثنا عن رسول الله، عن الله، وتموت من ذلك الضرب. دائما أكرر هذين السؤالين، أقول فاطمة كانت
مكتملة الصحة. فاطمة كانت على أتم كمال الخلقة. حتى حين نمت الروايات تقول لما أرضعتها أمها خديجة كانت تنمو في اليوم كما ينمو الأطفال في الأسبوع، وكانت تنمو في الشهر كما ينمو الأطفال في السنة. كانت على أتم الصحة والعافية والسلام وفي ريعان شبابها. كانت في سن 18. لذلك أسأل هذين السؤالين. سؤال الأول: كم هو مقدار الضرب الذي ضربت به وأدى إلى موتها؟ وما هو نوع هذا الضرب؟ الإنسان يتحمل الضرب. كمية الضرب ونوعية الضرب أدت إلى قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، كما جاء في الرواية في كامل الزيارات، وتموت من ذلك الضرب. لقد ضربت وضربت. لذا ما جاء في دعاء الصنمين: وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه. ربما يراد بالبطن الذي فتقوه الحديث عن فاطمة أيضا. قد يتبادر إلى الذهن أن المراد هو بطن عمار بن ياسر حين رفسه عثمان ابن عفان أيام خلافته، رفسه 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 حتى فتق بطنه، والقضية مذكورة في كتب التاريخ. لربما يراد هذا المعنى، ولكن السياق لا ذكر فيه لهذه القضية في دعاء الصنمين: وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه. وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه. الصك الذي مزقوه هو صك فاطمة، والضلع الذي كسروه هو ضلع فاطمة. وبطن فتقوه، فلربما الإشارة إلى إسقاط محسن، لابد من فتق حتى يسقط محسن، لابد من فتق. فتق يعني جراحة. الدعاء هنا يتحدث بلفظ اللغة ليس بلفظ المصطلحات الطبية. وبطن فتقوه، وضلع كسروا، وصك مزقوه. إذا ما ذهبنا إلى الجزء 18 من بحار الأنوار، والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن إعلام الورى للطبرسي في صفحة 125، أخذ هذا المقطع المضمون منقول عن أمير المؤمنين. ما جاء في الرواية جاء منقولا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن رسول الله جاءهم إلى البيت، إلى أن تقول الرواية واستقبل القبلة النبي فدعا الله ما شاء ثم أكب إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطر، فهبنا رسول الله أن نسأله، فوثب الحسين فأكب على رسول الله فقال يا أبا رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله قط. قال يا بني سررت بكم اليوم سرورا لم أسر بكم مثله، وإن حبيبي جبرائيل أتاني وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتى وأحزنني ذلك، فدعوت الله لكم بالخيرة. فقال الحسين عليه السلام فمن يزورنا على تشتتنا وتبعد قبورنا؟ فقال رسول الله طائفة من أمتي يريدون به بري وصلتي، إذا كان يوم القيامة زرتها بالموقف، يعني زرت هذه الطائفة التي تزوركم، وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده، من أهوال يوم القيامة، وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده، وأخبرني أنكم قتلى. يتحدث عن أهل بيته عموما، إنه في بيت علي والخطاب موجه للجميع كما مر قبل قليل فيما قرأته عليكم من كلماتهم الشريفة من كتاب كامل الزيارات، وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتى. وأول هذه المصارع مصرع بين الباب والجدار، مصرع لفاطمة. هذه الوثيقة الأخطر، الوثيقة الأهم، كتاب سليم بن قيس. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كما قلت قبل قليل، الوثيقة الأخطر والأهم كتاب السقيفة، كتاب سليم، سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة المحققة التي حققها شيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني، نشر الهادي، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب سليم. كتاب سليم قد يكون أصغر من أن يكون في عدة أجزاء، ولكن لأن هذه الطبعة محققة وفيها الكثير من المطالب وفيها الكثير من الفهارس والمقدمات، لذلك كانت في ثلاثة أجزاء، وهذا هو الجزء الثاني الذي فيه النص الأصلي للكتاب في صفحة 674. سأقتطف جملا، أنا ما عندي وقت، ولكنني أعدكم في الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة ستكون لي وقفة طويلة وطويلة وطويلة مع كتاب سليم بن قيس. مرادي من الجزء الرابع، يعني بعد أن نكمل الكتاب الناطق، هذا هو الجزء الثالث، بعد ذلك بفترة زمنية سنعلن عن البرنامج الجزء الرابع، وهو الجزء الأخير الخاتمة، فالجزء الرابع سأتناول هذا الكتاب وكتابا آخر هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه. على أي حال، صفحة 674 من الجزء الثاني من كتاب سليم ابن قيس بتحقيق شيخ محمد باقر الأنصاري. قال سليم: فلقيت عليا صلوات الله عليه فسألته عما صنع عمر، فقال: هل تدري لما كف عن قنفذ؟ متى سأل سليم أمير المؤمنين؟ حينما أرسل عمر إلى عماله وأمرهم أن يحملوا الأموال وغرمهم، قصة معروفة في التاريخ. قال سليم: فلقيت عليا فسألته عما صنع عمر، فقال: هل تدري لما كف عن قنفذ ولم يغرمه شيئا؟ لأن قنفذ أيضا كان من عمال عمر ولكن ما غرمه، الوحيد الذي لم يغرم هو قنفذ. فالإمام يقول لسليم: هل تدري لما كف عن قنفذ ولم يغرمه شيئا؟ قلت: لا. قال: لأنه هو الذي ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط حين جاءت لتحول بيني وبينهم فماتت، وإن أثر الصوت لفي عضدها مثل الدملج. بيت جميل في منظومة الأنوار القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه: والأثر الباقي كمثل الدملج. الدملج زينة المرأة، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. عن سليم أيضا في نفس هذا السياق، لأن هذه القضية كانت تشغل بالهم، تشغل بال أشياع عليا. عن سليم قال: انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هو ابن أم سلمة زوجة النبي من زوجها قبل رسول الله، وقيس ابن سعد ابن عباد، هؤلاء مع مجموعة من الهاشميين، وهؤلاء معروفون بتشيعهم لعلي. فقال العباس لعلي: ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله؟ ناصفهم، أخذ نصف أموالهم. فنظر علي إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت، وفي عضدها أثره كأنه الدملج. أي ضربة هذه؟ يعني هذه الضربة بقيت لفترة زمنية طويلة. الزهراء بعد أن ضربت بقيت ربما بحسب رواية الثالث من جمادى الثانية، ما نسميها بالفاطمية الثالثة بحسب هذه الرواية، فهناك مدة زمنية طويلة طويلة نسبيا، فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج. هذا في صفحة 675، وللحديث تكملة يقول فيها أمير المؤمنين في صفحة 676: العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله. في صفحة 864: فوثب عمر غضبان فنادى خالد بن الوليد وقنفذا فأمرهما أن يحملا حطبا ونارا، ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي عليه السلام وفاطمة قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى: يا ابن أبي طالب افتح الباب. فقالت فاطمة: يا عمر ما لنا ولك، ما لنا ولك، لا تدعنا وما نحن فيه. قال: افتح الباب وإلا أحرقناه عليكم. فقالت: يا عمر أما تتقي الله عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري؟ فأبى أن ينصرف، ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب، ثم دفعه عمر. فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتا يا رسول الله. فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، وجأ به جنبها يعني ضربها بالسيف بقوة، نغزها نغزا شديدا، ضربها برأس السيف، هذا المراد أنه وجعها، لم يكن قد ضربها بعرض السيف وإنما بطوله، وجعها برأس السيف. فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها. الغريب هنا حمل سيفا، نحن لم نقرأ في كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب حمل سيفا في المعارك وبرز إلى الفرسان وجندل الأبطال، أنتم قرأتم ذلك؟ يوجد هذا في كتب التاريخ؟ على أي حال، فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت، فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت: يا أبتاه. فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر، بتلابيب عمر يعني مجامع ثوبه من صدره، ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه. وجأ أنفه تأتي بمعنيين: إما أن أدار وجهه إلى الأرض وضغط وجهه على التراب، أو المراد داس أنفه بقدمه بنعاله بحذائه. ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي. فأرسل عمر يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار. كل هذا ليس مهما، المهم هنا هذه العبارة مهمة جدا: وسل خالد بن الوليد السيف، سله أخرجه لأي شيء؟ ليضرب فاطمة عليها السلام. أراد أن يقتلها بالسيف، وسل خالد بن الوليد. ولكن ماذا نصنع لمراجعنا الكرام؟ يضعفون هذا الكتاب، هذا الكتاب ضعيف بحسب آرائهم السخيفة وقدارات رجالهم ودرايتهم. ماذا نصنع لمراجعنا؟ فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة، فحمل عليه بسيفه أمير المؤمنين، فأقسم على علي عليه السلام، أقسم عليه ألا يضربه بالسيف، فكف أمير المؤمنين عنه. موطن الشاهد هنا المهم، أنا أقرأ هذه السطور لأجل هذه الجملة: وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة. خالد بن الوليد في روايات أخرى ضربها بالسيف ضربا شديدا والسيف في غمده، وضربها بغمد السيف، هذا ورد، والجميع فعلوا ذلك. لكن هذه الصورة مهمة جدا. وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة بسيف مسلول كي يقتلها. هذه هي المحاولات العديدة لقتل فاطمة: محاولة الإحراق الكامل للبيت، محاولة الخنق وغصصك بريقك، ومحاولة القتل بالسيف. وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليها السلام، ولولا أن يكون أمير المؤمنين حاضرا لضربها وقتلها. فحمل عليه بسيفه، حمل علي عليه بسيفه. لماذا يسمي أئمتنا هذا الكتاب كتاب السقيفة بأبجد الشيعة؟ الأئمة يسمون هذا الكتاب بأبجد الشيعة. تعرفون معنى أبجد؟ حين يقال عن إنسان جاهل يقال إنه لا يعرف أبجدية هذا الأمر. هل يمكن لطالب الابتدائية أن يتعلم القراءة والكتابة ما لم يتعلم أبجدية العربية؟ الأبجدية يعني الحروف. الأئمة يسمون كتاب سليم ابن قيس أبجد الشيعة. ماذا أقول للمراجع الذين يرفضون هذا الكتاب؟ يعني هؤلاء ما عندهم أبجد الشيعة. إذن ما الذي عندهم؟ الذي عندهم واضح: أبجد الشافعي، أبجد الأشاعرة، أبجد المعتزلة. هم ما عندهم أبجد الشيعة، يرفضونه. الأئمة يسمون هذا بأبجد الشيعة، ما أنا الذي سميته؟ كتاب سليم ابن قيس الأئمة يسمونه بأبجد الشيعة، ومراجعنا سيدنا الخوئي، المراجع المعاصرون الذين سبقوا السيد الخوئي، سيدنا محمد باقر الصادر، وبقية المراجع الكبار يرفضون هذا الكتاب، يضعفونه، يرفضون أبجد الشيعة. الذي لا يكون عنده أبجد الشيعة، ما الذي يكون عنده؟ هو إما أبجد الشيعة وإما أبجد الشنيعة، إما هذا وإما هذا. لا أريد أن أقف طويلا عند كتابي سليم بن قيس، لأنني سأتحدث عنه كثيرا في الجزء الرابع من هذا البرنامج إذا وفقت لذلك. وأتمنى أن ألتقيكم في الجزء الرابع من أجزاء هذا البرنامج، وأحدثكم عن أهمية هذا الكتاب. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذا هو الجزء 53 من كتاب بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وفي أوله رواية طويلة مفصلة تتحدث عن المحاكمة العالمية التي سيعقدها إمام زماننا، والتي ستعرض للعالم ظلامة فاطمة وآل فاطمة. وقد حدثتكم عنها بعض الشيء في الحلقات التي كانت تدور حول عقيدة الرجعة. في هذه الحلقة فقط أقتطع لقطتين، أقتطع صورتين مما سيعرض في هذه المحاكمة ومما سيطرح كي يسمع الناس ما الذي جرى وما الذي حدث. في صفحة 17 من الجزء 53 من بحار الأنوار، من جملة الأشياء التي ستعرض وقول عمر: هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك. النبي حين نزلت الآية 26 من سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه وأعطى فدكا لفاطمة، كتب لها صكا بذلك وهي تمتلك ذلك الصك. ولذا في دعاء الصنمين: وضلع كسروا وصك مزقوا، وهذا الصك النبي كتب لها صكا. لكن الحقائق حرفت وزيفت. تلاحظون حين نجمع الروايات والأدعية والزيارات تتجلى الحقائق، ومن هنا يظهر كذب علمائنا وكذب مراجعنا حين يضعفون هذه الروايات وهذه الأدعية وهذه الزيارات. كبار مراجعنا يضعفون هذا الدعاء، يضعفون هذه الأدعية بحسب قذارات علم الرجال التي جاءوا بها من النواصب. كبار المراجع يضعفون هذه الأدعية وهذه الزيارات، لماذا؟ في خدمة الشيطان. وإلا في خدمة من؟ ألا يقولون عني بأنني أنتقد العلماء وهذا في خدمة المشروع الصهيوني؟ أنا أقبل بذلك. هم حين يضعفون أدعية أهل البيت ويوجهون سهام الانتقاد والتجريح إلى حملة روايات حديث أهل البيت، يخدمون من؟ المشروع الصهيوني لا علاقة له برواية الحديث، بمحمد ابن سنان مثلا أو المفضل ابن عمر، الشيطان له دخل. فهم يقومون بذلك في خدمة الشيطان وفي خدمة المشروع الناصبي. وإلا لماذا يضعفون الروايات والأحاديث؟ وأنتم تلاحظون إن بعضها يشرح البعض الآخر، وبمجموعها تشكل لوحة كاملة، مع أنني ما قرأت كل شيء وإنما أخذ جملة من هنا وعبارة من هناك لضيق الوقت. فهكذا جاء في دعاء الصنمين، وهو قنوت أمير المؤمنين في الصلاة: وبطن فتقوا وضلع كسروا وصك مزقوا. الصك الذي مزقوا هو الصك الذي كتبه رسول الله لفاطمة في فدك. هنا في المحاكمة المهدوية ستطرح هذه القضية، وقول عمر هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك، وإخراجها الصحيفة، فاطمة أخرجت الصحيفة، وأخذه إياها منها ونشره لها لصحيفة رسول الله على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب، وتفله فيها، تفل في الصحيفة، وتمزيقه إياها. وبكاؤها ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله باكية حزينة، كل هذا سيذكر، هذا يطرح. وبكاءها ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله باكية حزينة، يمكن أن تقرأ وبكاءها وبكاؤها بحسب ترتيب العبارات. إذا قرأنا وقول عمر وبكاؤها، وقول عمر وبكاءها، وتفله فيها، تفل في الصحيفة، وتمزيقه إياها، ومزق الصحيفة. هناك رواية جاءت مذكورة ذكرها السيد المقرم في كتابه وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام، أنها صلوات الله وسلامه عليها جاءت أبا بكر وكتب لها صكا، فلربما كان هذا الحدث بعد أن جاء أبو بكر وعمر إلى الصديقة الطاهرة، الحادثة التي قرأتها عليكم يوم أمس من كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، حين قالت له الصديقة الكبرى بأنني سأدعو عليك بعد كل صلاة أصليها، وأن أبا بكر أبدى أذاه وحزنه، فلربما ذهبت إليه بعد ذلك وكتب لها كتابا بعد أن مزق عمر كتاب رسول الله وتفل فيه، كما في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. فخرجت من عنده، خرجت من عند أبي بكر والكتاب معها، فصادفها عمر في الطريق وعرف أنها كانت عند أبي بكر، فسألها عن شأنها فأخبرته بكتابة أبي بكر برد فدك عليها، وطلب الكتاب منها، عمر طلب الكتاب فامتنعت، لأنها مثل ما مزق الكتاب عرفت أنه سيمزق الكتاب هذا، إذا مزق كتاب رسول الله وتفل فيه فما قيمة كتاب أبي بكر، وطلب الكتاب منها فامتنعت، فرفسها برجله وأخذ الكتاب منها قهرا وبصق فيه وخرقه وقال هذا فيء للمسلمين، يشهد بذلك عائشة وحفصة وأوس بن الحدثان. هذا أوس بن الحدثان كما يصفونه إعرابي يبول على عقبيه، يبول على رجليه، بوله يخر على رجليه، هذا هو الذي جعلت شهادته في قبال شهادة أمير المؤمنين وشهادة الحسن والحسين وشهادة أسماء بنت عميس التي قال عنها رسول الله بأنها امرأة من الجنة، من أهل الجنة. وقال هذا فيء للمسلمين يشهد بذلك عائشة وحفصة وأوس بن الحدثان، فقالت عليها السلام: بقرت كتابي بقر الله بطنك. لذلك يسمى يوم التاسع من ربيع بيوم البقر، منشأه من هذه الكلمة: بقرت كتابي بقر الله بطنك. لكن مراجعنا الكرام الأجلاء يرفضون ذلك ويدوسون على حديث إمامنا الهادي بأرجلهم ومداساتهم الشريفة، ويركضون إلى الطبري ويأخذون كلام الطبري الناصبي ويقدمونه على كلام الإمام الهادي سيدنا الخوئي والمراجع الكبار المعاصرون والذين سبقوهم. هنيئا للأمة بهذا الولاء. في الصفحة 19 من الجزء 53 من بحار الأنوار، لا زال الكلام في أجواء المحاكمة المهدوية. صورة تعرض من الأحداث التي جرت في المدينة بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله مسموما، فقال لها عمر: دعي عنك يا فاطمة حمقات النساء، فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة. وأخذت النار في خشب الباب احترق، وكانت فاطمة تقف خلف الباب. وإدخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح الباب، وضرب عمر لها بالسوط على عضدها حتى صار كالدملج الأسود. فهناك ضرب لقنفذ وهناك ضرب لعمر على عضدها، وركل الباب برجله حتى أصاب بطنها وهي حاملة بالمحسن أو بالمحسن لستة أشهر، وإسقاطها إياه، وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد، وصفقة خدها حتى بدا قرطاها تحت خمارها وهي تجهر بالبكاء بكاء عالي، وتقول: وأبتا ورسول الله، ابنتك فاطمة تكذب وتضرب ويقتل جنين في بطنها، إلى سائر التفاصيل الأخرى. هذه جمل وعبائر أخذتها من الجزء 53 من بحار الأنوار من حديث المحاكمة المهدوية. أما في الجزء 30 من بحار الأنوار، أحد الأجزاء الستة التي حرمتها المرجعية الشيعية أن تطبق، السيد البروجردي رحمة الله عليه حرم طباعة هذه الأجزاء، وقد ارتاح لذلك الكثير من المراجع وأيده في ذلك. ماذا يوجد في هذه الأجزاء؟ هل يوجد فيها مثلا أحاديث الكفر والزندقة والإلحاد؟ إنها أحاديث تتحدث عن ظلامة علي وفاطمة، لا يوجد شيء آخر. ستة أجزاء حذفت. أكثر المكتبات الآن في بيوت العلماء لا توجد فيها هذه الأجزاء الستة، وفيها الكثير والكثير من المطالب والمعلومات التي غيبت عن الشيعة. لا تنسوا العصر الذي كان الناس فيه يطالعون عصر الستينات والسبعينات، بعد ذلك انحسرت المطالعة في الواقع الشيعي. وإذا تتذكرون حدثتكم ما بين 50 إلى 70، في هذه الفترة حرم السيد البروجردي، مرجعية السيد البروجردي ذروتها في 50، وهو توفي في سنة 1960، ولكن التحريم بقي قائما إلى 80. أنا كنت في إيران، اشتريت المجلد 8 الحجري، اشتريته بخفية، وكان الذي باعني كان خائفا، مع أن الكتاب طبع طباعة رديئة وغلف من دون أن يكتب عنوان، لا على الصفحة الأولى ولا على الجلد، طباعة رديئة جدا، كنت أقرأه بواسطة العدسة المكبرة. لماذا؟ حديث أهل البيت، فيه مطاعن أعدائهم وفيه ظلامة علي وفاطمة. من 50 إلى 80، في أواسط 80 طبعت هذه الأجزاء، فترة زمانية طويلة. وأكثر الذين يملكون المكتبات يملكون كتاب البحار من دون هذه الأجزاء، ولذلك هذه الأجزاء حسرت ثقافتها ومنعت عن ساحة الثقافة الشيعية، بينما مراجعنا يوصون الخطباء بقراءة كتب سيد قطب، وكتب سيد قطب تدرس، وآراء الشافعي والطبري تنشر، وحديث أهل البيت بفضل مراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم، نحن مراجعنا الكرام هكذا تعاملوا مع حديث أهل البيت، إما حرموا طباعته وإما ضعفوه وإما قالوا هذه الكتب موضوعة، مثل كتاب سليم ابن قيس، مثل تفسير الإمام العسكري وأمثال ذلك. وقالوا عن أحاديث المقامات هذه أحاديث غلو، لم يبقوا شيئا من حديث أهل البيت، أبقوا من حديث أهل البيت ما يوافق ذوق المخالفين، بالضبط عكس الطريقة والمنهج الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنتم شركاؤهم في ذلك، وهنيئا لكم. لماذا؟ لأن الروايات تقول إن من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم فهو شريك من ظلمنا، وهؤلاء العلماء يمنعون عنكم أن تعرفوا ما جرى على أهل البيت من ظلم وأنتم تصفقون لهم، فهم شركاء في ظلم أهل البيت وأنتم معهم، هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات. أذهب إلى الجزء 30 عنادا لمراجعنا الكرام الذين لا يريدون لهذه الكتب أن تطبع وتنشر، ولهذه الأحاديث أن توضع في ساحة الثقافة الشيعية، عنادا لمراجعنا الكرام ورغم أنوفهم نقرأ من هذه الكتب ونقرأ الروايات تقربا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في صفحة 210 من الجزء 30 من بحار الأنوار، رواية طويلة عن المفضل ابن عمر، عن جابر الجعفي، عن سعيد بن المسيب، رواية طويلة مفصلة تتحدث عن رسالة كتبها عمر بن الخطاب إلى معاوية أيام خلافته، رسالة طويلة أخذ منها هذه السطور، هذه من جملة المطالب والمعلومات الموجودة في هذه الأجزاء التي حرمت المرجعية طباعتها. فتقربا إلى إمام زماننا بمعاندة مراجعنا الكرام الذين يحرمون طباعة هذه الكتب ويمنعون نشر حديث أهل البيت رغم أنوفهم، نقرأ سطورا لأجل التبرك. صفحة 216، سطور من رسالة عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان. وأخذت سوط قنفذ فضربت، ضرب من ضرب الزهراء، وقلت لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب، فقلت إني مضرمها، فقالت يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين. أقرأ الحديث، أقرأ العبارات من أولها حتى يتسق المعنى. وأخذت سوط قنفذ فضربت، وقلت لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب، فقلت إني مضرمها، فقالت يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين. فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه، فرمته فتصعب علي، تصعب علي فتح الباب، فضربت كفيها بالسوط فآلمها، فسمعت لها زفيرا وبكاء، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب، فضربت كفيها بالسوط فآلمها لأنها كانت تدفع الباب، فسمعت لها زفيرا وبكاء، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب، فذكرت أحقاد علي وولوعه في دماء صناديد العرب، وولوعه وولوغه في دماء صناديد العرب، وكيد محمد وسحره، فركلت الباب وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه، تجعله ترسا، وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها، وقالت يا أبتا يا رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك، آه يا فضة إليك فخذيني، فقد والله قتل ما في أحشائي من حمل، إما قتل أو قتل، يعني عمر قتل ما في أحشائي من حمل. وسمعتها تمخض في حالة مخاض وهي مستندة إلى الجدار، فدفعت الباب ودخلت، فأقبلت إلي بوجه أغشى بصري، فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار، فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض، الأقراط الزينة التي تلبسها المرأة في أذنيها، يعني الضربة كانت ضربة كبيرة، لأن يده عمر كان معروف طويل القامة ضخم الجثة، تكون يده كبيرة، لذلك الضربة امتدت من الخد إلى الأذن فانقطعت الأقراط. فصفقت صفقة على خديها من ظاهر الخمار، فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض، وخرج علي، فلما أحسست به أسرعت إلى خارج الدار وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما نجوت من أمر عظيم، إلى آخر الرسالة، إلى آخر ما جاء من التفاصيل في هذه الرسالة العمرية إلى معاوية، أخرجها يزيد لعبد الله بن عمر بعدما جاء عبد الله بن عمر يلوم يزيد في قتل الحسين، فبين له إن القضية مبرمجة وأخرج له الرسالة. هكذا تقول هذه الرواية بكل تفاصيلها، لا مجال لقراءة كل شيء. في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهو أيضا من الكتب الضعيفة في نظر علمائنا ومراجعنا الأجلاء، ما أبقوا لنا شيئا، أعلى الله مقاماتهم، هذه الطبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 278، حوار بين الإمام الحسن وبين معاوية والمغيرة، حوار طويل من جملة كلام إمامنا الحسن مع المغيرة، المغيرة بن شعبة، ماذا يقول له؟ وأنت الذي ضربت فاطمة، الإمام الحسن يقول للمغيرة، وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها. يبدو الجميع كانوا مشتركين، الجميع كانوا يضربون فاطمة، ولذلك تضرب تضرب حتى تموت من الضرب، كما مرت علينا الرواية في كامل الزيارات. وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها، ضرب إلى حد الإدماء، وألقت ما في بطنها، لماذا؟ استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته. وقد قال لها رسول الله: يا فاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة. ثم يقول إمامنا الحسن للمغيرة: والله مصيرك إلى النار. ضرب فاطمة حتى أدماها، وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها، لماذا؟ هذا هو هدف السقيفة، استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته. هذا هو برنامج السقيفة، بل هذا هو برنامج الصحيفة. قتل الحسين وقتلت فاطمة وقتل الإمام الحسن وقتل أمير المؤمنين، وجرى الذي جرى على آل محمد يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. ويأتيك مراجعنا الكرام ويقولون بأن حديث آل محمد حاشية على حديث النواصب، فقه آل محمد حاشية. الآن مراجعنا الأحياء في النجف، مراجعنا الأموات، يتبنون هذه الأفكار، هذه الأفكار أفكار رحمانية أو شيطانية مع هذه الحقائق وهذه الوقائع، ماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في عوالم العلوم، هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء مع المستدركات التي أضافها السيد محمد باقر الأبطحي الأصفهاني، كما قلت في الجزء الثاني صفحة 574، مما جاء في كلام للصديقة الكبرى أخذ منه جملا الوقت لا يكفي لقراءة كل التفاصيل. فماذا تقول الصديقة الطاهرة وهي توصي بوصاياها؟ لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله. تتذكرون يوم أمس في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنها دفنت ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر، لم يعط له خبر. لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي، وظلموني حقي وأخذوا إرثي وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك، وكذبوا شهودي. هذه كلمات فاطمة. وأؤكد على هذه الجملة، وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك. هذه القضية لا تذكر مع أنها موجودة بكثرة. لماذا؟ لأن الطبري لم يذكرها، لأن ثقافتكم ثقافة طبرية، أتعلمون أو لا؟ لأن النواصب ما ذكروها، لأن ثقافتكم ثقافة ناصبية. تلاحظون كم من النصوص ونصوص أخرى تتحدث عن صك كتبه رسول الله، وهذا الصك ذكر في دعاء الصنمين، ولكن لأن المراجع الكرام يضعفون هذا الدعاء، لأن المراجع الآن المرجعية العليا تمنع الناس من قراءة هذا الدعاء ومن إشاعة هذا الدعاء، يمنعون الناس. هذا هو الواقع الموجود الذي نعيشه. حين أقول عن المرجعية العليا لا أقصد شخصا بعيني، المرجعية العليا في الوسط الشيعي بشكل عام في أي مكان. إلى أن تقول صلوات الله وسلامه عليها، فجمعوا الحطب الجزل على بابنا. الحطب الجزل، الحطب الذي يكون سريع الاشتعال، شديد الاشتعال، شديد الحرارة، هذا هو الحطب الجزل. جمر، جمر يكون متجمر، يشتعل بسرعة، يشتعل بشدة، شديد الحرارة. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار لأي شيء؟ ليحرقوه ويحرقونا. هنا الزهراء تتحدث عن طريقة من طرق قتلها. مرت علينا القتل بالسيف، الخنق، وغصصك بريقك، الإحراق، والطريقة التي قتلت بها بالتعذيب، عذبوها حتى قتلوها. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا. فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا. فأخذ عمر الصوت من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي، فالتوى الصوت على عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل، فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي، تسفع يعني تضرب وجهي، فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم. فهذه أمة تصلي علي، وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم. لذلك نحن نخاطبها في الزيارة: متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، محب لمن أحببت، مبغض لمن أبغضت، متبرئ ممن تبرأت منه. فهذه أمة تصلي علي، وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم. حتى بعد أن دفنت، قتلوها، عذبوها، وأمير المؤمنين التزاما بوصيتها دفنها سرا، وصنع قبورا عديدة في البقيع. هناك رسالة في تضييع قبرها، هناك رسالة لهذه الأمة. أية أمة؟ هذه الأعداد من الحجاج حين يذهبون إلى المدينة في كل سنة، أما يسألون أنفسهم محمد صلى الله عليه وآله بعد شهادته مسموما ماذا بقي من أسرته الصغيرة؟ أهل بيته علي، فاطمة، حسن، حسين، من أسرته، من هو من زوجته الجليلة خديجة، ماذا بقي إلا فاطمة؟ ألا يوجد لفاطمة قبر؟ غريب هذا. لماذا لا تسأل هذه الأمة الحمقاء، هذه الأمة الضالة؟ ولكن هذه أمة ضالة سلبت منها البركة. ألا تحدثنا الروايات أن النداء جاء من بطنان العرش بعد أن احتزوا رأس الحسين، أن يا أيتها الأمة الضالة المتحيرة بعد نبيها، لا بارك الله لك لا في أضحى ولا فطر، لا وفقتي، لا في صيامك ولا في حجك. ولذلك هذه الأمة من سيء إلى أسوأ، جنت على نفسها وجنت على العالم. هذا الإرهاب ثمرة من ثمارات السقيفة، وهذا الإرهاب ثمرة من ثمرات السقيفة الواضحة، ثمرة من ثمار بني أمية، ثمرة من ثمار القطبيين والإخوانيين، والقوم أبناء القوم. هي فقال أبو بكر: هاتوا من ثقات المسلمين من ينبش هذه القبور. يعني حتى القبور ذهبوا إلى نبشها، حتى تجدوا قبرها فنصلي عليها ونزورها. يريد أن ينبش القبور حتى يصل إلى جسد فاطمة، لأن فاطمة أرادت أن تعطي رسالة: إن هؤلاء أناس ما هم من أمة أبي. هذه الرسالة التي أرادت أن توصلها لهذه الأمة العمياء. فبلغ ذلك أمير المؤمنين فخرج من داره مغضبا، وقد احمر وجهه وقامت عيناه ودرت أوداجه، وعلى يده قباه الأصفر الذي لم يكن يلبسه إلا في يوم كريهة، يتوكى على سيفه ذي الفقار حتى ورد البقيع. فسبق الناس النذير فقال لهم: هذا علي قد أقبل كما ترون، يقسم بالله لئن بحث من هذه القبور حجر واحد لأضعن السيف على غابر هذه الأمة. فولى القوم هاربين قطعا قطعا. يعني حتى القبور حتى التراب لأنه ينسب إلى فاطمة أرادوا أن ينبشوا. رواية مهمة جدا ينقلها الشيخ المفيد في المقنعة، أختم بها الحديث، وأعتقد أن صورة تشكلت ولو مجملة عن ظلامة فاطمة في الجو الناصبي. ولا زال النواصب يشايعون هؤلاء على ظلامة فاطمة. الرواية عن إمامنا الصادق أكبر الكبائر سبعة، فينا نزلت وبنا استحلت، وفي نسخة ومنا استحلت المعنى واحد. أكبر الكبائر سبعة فينا نزلت وبنا استحلت، أولها الشرك بالله عز وجل، والثانية قتل النفس التي حرم الله، والثالثة حقوق الوالدين، والرابعة قذف المحصنات، والخامسة أكل مال اليتيم، والسادسة الفرار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا أهل البيت. فأما الشرك بالله تعالى فقد قال الله عز وجل فينا ما قال، وأنزل فينا ما أنزل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذبوا الله ورسوله وردوا عليهما. وهذا هو الشرك بعينه. وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين عليه السلام ظلما في أهل بيته. قطعا الإمام يتحدث عن العناوين، وإلا فرسول الله هو الذي قتل أولا، وفاطمة قتلت، والجميع قتلوا. وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في ذريتهما، هما والدا هذه الأمة، النبي وعلي صلوات الله عليهما وآلهما. وأما قذف المحصنات، تعرفون معنى قذف المحصنات؟ المحصنات المتزوجات، وقذف المحصنة اتهامها بالزنا. وأما قذف المحصنات ماذا يقول الإمام الصادق؟ فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم. هذا المقطع بحاجة إلى شرح، سأشرحه لكم إن شاء الله تعالى في برنامج القناة المركزي الأسبوعي حينما نشرع فيه. زهرائيون هو برنامجنا الأسبوعي المركزي. هذا الموضوع يرتبط بإمام زماننا، لذلك أؤجله إلى برنامج زهرائيون، ولكنني فقط أردت أن أشير إليه أن فاطمة ظلمت بكل ألوان الظلم. وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام على منابرهم لعنة الله عليهم. وأما أكل مال اليتيم فإن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وآله الأنفال، وهي من بعده للإمام، وأحل لذريته الخمس فعدوا عليه فأخذوه ومنعوهم حقوقهم منه. وأما الفرار من الزحف فقد والله بايعوا عليا طائعين ثم فروا عنه. وأما إنكار حقنا أهل البيت فوالله ما يتعاجم في هذا أحد، ما يتعاجم يعني ما يتجاهل، لا يستطيع أحد أن يجهل حقنا أهل البيت. وأما إنكار حقنا أهل البيت فوالله ما يتعاجم في هذا أحد، الجميع يعرفون أن لأهل البيت حقا، والجميع يعرفون أن حق أهل البيت قد غصب وقد ظلموا إلى أقصى درجات الظلم. لكن هذه العبارة بحاجة إلى أن نقف عندها طويلا. وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء، والقذف على درجات، ابتداء من وصف المرأة بالزنا إلى سائر ألوان القذف. وسيأتينا أن مراجعنا الكرام هم من الذين قذفوا الزهراء، حينما يتحدث مرجع كبير عن الزهراء ويقول بأنها خرجت من حدود الآداب، وحينما أنتقده يتسابق المراجع الآخرون للدفاع عن ويرفضون نقدي هؤلاء. والشيعة أيضا لا يقبلون نقد هذا المرجع الذي قال عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب، هؤلاء أيضا شركاء في العملية. ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا محمدا وآل محمد من أي فرقة كانوا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع حتى لو كنت أنا وأهلي وأقرب الناس إلي، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعتقد أن الصورة بدأت تقترب شيئا فشيئا من الهدف الذي عقدت لأجله هذه الحلقات. الهدف الذي من أجله عقدت هذه الحلقات كي تعرفوا ما المراد من هذا العنوان زهرائيون. من هم زهرائيون؟ زهرائيون الذين يعرفون هذه الحقائق ويتبرؤون منها، يعرفون ظلامة فاطمة ويعرفون منزلة فاطمة، الدين ولاية وبراءة. كيف تكون الولاية زهرائية وأنت لا تعرف مقامات الزهراء؟ وكيف تكون البراءة زهرائية وأنت لا تعرف ظلمها وأعداءها ومن ظلمها؟ فهذا البرنامج هدفه الأول والأخير كي تعرفوا أنتم أبنائي وبناتي، تعرفوا معنى زهرائيون، من هو زهرائي. أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين. يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. ملتقانا غدا على شاشة القمر وملاذنا القمر، نحن ما عندنا غير القمر، ملاذنا القمر. ملتقانا على شاشة القمر، نلتقي ونحن نردد لبيك يا فاطمة، لبيك يا فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.